أن ينفعنا بعلمه وأن يجازيه عنا خير الجزاء وعلى القائمين على هذا العمل. ونود أن نستمع
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حياكم الله في هذا البيت المبارك من بيوت الرحمن، ونحن نجتمع وإياكم على ذكر الله تعالى وعلى سماع كلام الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المواعظ، ونتذكر قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله تعالى بمنه وفضله أن يجعلنا وإياكم من عباده المرحومين. عنوان هذه الكلمة أحبتي في الله هي جزء من آية عظيمة من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا الخطاب لمن أحبتي في الله؟ هذا الخطاب لمكون عظيم من أسباب سعادة البشرية، وهي مكون الزوج والزوجة. ونحن نعلم أحبتي في الله أن الزواج من أعظم نعم الله تبارك وتعالى، بل هو من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته جل وتعالى وعلى عظيم صنعه وخلقه. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية العظيمة تدل على عظيم قدر الزواج، وأنه من آيات الله تعالى العظيمة، وتبين الآية مقومات السعادة الزوجية، وهي المودة والرحمة بين الزوجين. ونحن نعلم أحبتي في الله ما نسمعه اليوم مما الحقيقة يأسر ويدمي القلب من صور المشكلات الزوجية التي كثرت وعظمت، وخصوصا في مثل هذه الأيام. ولعل أكبر شاهد على هذا ما نراه من أعداد مخيفة جدا من أعداد الطلاق، فتجد لو سألت أهل الاختصاص كم يأتي في الشهر الواحد من حالات الطلاق لتجد أعداد مذهلة جدا. هذا في الشهر الواحد، فكيف بالشهرين؟ فكيف بالسنة؟ وهكذا. والأغرب من ذلك ما نسمع من الطلاق المبكر. ما معنى طلاق المبكر إخواني؟ سرعان ما يتزوج الزوج والزوجة وهم في قمة السعادة والود وكلهم آمال، إلا وتتفاجأ أن حصل بين الزوجين الفراق والطلاق، وهذا والله يؤلم يؤلم. ولكن لعل الناظر أن ينظر بنظر فاحش، لماذا كثر الطلاق اليوم؟ ولماذا كثرت المشاكل اليوم؟ ولماذا عمت الفوضى الزوجية في كما يقال في أتفه الأسباب؟ لماذا؟ لماذا تفككت البيوت؟ لماذا كثرت الشكاوى من الزوجين؟ لماذا؟ لا بد أن نسلط الضوء. فمعرفة الأسباب قد تعين على العلاج. معرفة أسباب الفراق وعدم الوفاق بين الزوجين لعلها تعين على البعد عن أسباب الفراق والحرص على أسباب الوفاق. فمن أسباب الفراق أحبتي في الله نقولها بصراحة قلة الواجع الديني والإيماني بين الزوج والزوجة. إذا لم يجتمع الزوجان على طاعة الله عز وجل وعلى القرب من الله والبعد عن معصية الله واستشعار أن الزواج عبادة، أليس الزواج عبادة؟ وعبادة بل من أعظم العبادات. من القائل وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فاستشعر أيها الزوج واستشعري أيتها الزوجة وأنتم قد أنعم الله تعالى عليكم بهذه المنة والنعمة أنكم في عبادة، أنت لك في عبادة، ما دمت في هذا البيت الزوجي فأنت في عبادة عظيمة. قال وفي بضع أحدكم صدقة. تعجب الصحابة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ يعني عندما يقرب الرجل من زوجته ويجامعها ينال الأجر بل ينال الصدقة؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال كذلك لو وضعها في حلال يكون له أجر. قال حتى الرجل يضع اللقمة في فيه امرأته صدقة. فأنت تتقرب إلى الله عز وجل، الكلمة الطيبة صدقة عند الناس عموما، وأولى الناس بالكلمة الطيبة أهلك. الله تعالى يأمرك أن تقي أهلك من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. استشعر أنك في عبادة، فإذا تأسس البيت المسلم على مخافة الله وطاعة الله ومراقبة الله نجح البيت المسلم. لماذا؟ لأن هذا من أسباب البركة. الطاعة يا إخواني خذوها قاعدة، كلما حلت في زمان وفي مكان كثر الخير وكثر نماؤه. الطاعة تستجلب البركات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه الآية جاءت أيضا في سورة الطلاق، هذه الآية جاءت في سورة الطلاق. فقوام البيت الزوجية على تقوى الله، الزوج يتق الله أنه مسؤول عن زوجته، الله تعالى يسأله عن زوجته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاستشعر أنك في عبادة، وأعظم ما تقدم لزوجتك أن تعينها على الطاعة، أن تعين الزوج الزوجة على الطاعة، تعينها على الصلاة لو رأيت منها تقصيرا في صلاتها في حجابها في تعظيم حرمات ربها، تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر. أما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، ثم ماذا قال؟ واصطبر عليها. فكثير من الناس مع الأسف له خير خارج البيت، فإذا دخل البيت حرم أهله الخير. لا والله، أهلك أولى بالخير، أولى بالإحسان، أولى بالمراقبة، أولى بالعلم الذي تنشره. أعنهم على طاعة الله عز وجل. كذلك الزوجة الصالحة لو رأت من زوجها تقصيراً أو تفريطاً أو أنه يفوت الصلاة أو صلاة الجماعة أو قد يكون يتهاون على كثير من الأوامر أو يقع في بعض المحرمات، الزوجة الصالحة تعين الزوج، تقول: يا زوجي والله أمامنا جنة ونحن لا نريد أن نتفارق، أريد أن تكون زوجي في الجنة، فلا تسلك طريق الحرام، أنا لا أريد أن أفارقك. تعينه على الطاعة. كانت النساء في السابق إذا خرج زوجها لطلب المال تقول له: اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، نحن لا نريد الحرام، والله نبقى اليوم واليومين في جوع خير من أن تطعمنا ماذا؟ الحرام. فالزوجة تعين الزوج على طاعة الله عز وجل. هذا البيت الذي تأسس على مخافة الله، انظر إلى النور، والله نور على نور. كيف ينشأ الأولاد؟ إذا الأب صالح والأم صالحة وشعارهم مخافة الله عز وجل، حتى إذا يأتي أهله يستعيذ بالله من العدو، لأن العدو الشيطان يريد أن يفرق بين الزوجين. فإذا قرب من أهله ماذا يقول؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأنه يعلم أن هذا العدو يسعى فيه في هدم البيت. الشيطان، الشيطان يرسل جنوده في الأرض كما جاء في الأثر، يرسل جنوده في الأرض فيأتي إليه يقول له: ماذا صنعت؟ فيقول: أنا ما زلت به حتى شرب الخمر. يقول: أنت ماذا صنعت؟ أنا ما زلت به حتى وقع في الزنا. قال: أنت ماذا صنعت؟ يقول: أنا ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول: أنت ابن مني، أنت ماذا؟ ابن مني. فهو يسعى في التفريق بيننا، لأنه يعلم أن آثرة الزواج عظيمة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية، قال: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. تكون لك زوجتك الصالحة معك وهي أجمل من حور العين. ليت الناس اليوم يتربون على التعلق بالله، خصوصا الأزواج، التعلق باليوم الآخر. لو تربوا والله بعدنا عن أسباب الفراق. هذا الأمر كذلك من أسباب الفراق أن الزوج لا يحسن اختيار الزوجة. الزوج ماذا أخواني؟ لا يحسن اختيار الزوجة. الزوجة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنكح ماذا؟ لأربع، قال: لجمالها ونسبها ولدينها، قال: فضر بذات الدين، قال: ولمالها، فضر بذات الدين تربت يدك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على الدين. بعض الأزواج ما يحب، ما يهمه، صلي أو ما صلي الأمر عنده عادي، امرأة تحافظ على حجابها أو ما تحافظ على حجابها الأمر عنده عادي، المهم هي جميلة، المهم أنها موظفة، المهم عندها مال، المهم تعيني بالأجار، المسكين ما يفكر إيش إلا بالأجار، المهم أنها شيء عني كثير من صاري في البيت. هذا التفكير المادي اليوم ضيع الناس. لا يا أخي، فكر في آخرتك، أنت تختار أم لأبنائك، تختار ماذا أخواني؟ أم لأبنائك، اختر أم صالحة. لو غبت عن بيتك تحفظ البيت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من أوتيهن أوتي خيري الدنيا والآخرة، قلب شاطر ولسان ذاكر وامرأة صالحة حسناء تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وتحفظ غيبته. انظر، تحفظ غيبته في أهلها ومال في نفسها وماله، هذه المرأة الصالحة. أما أنت اخترت أم غير صالحة، لا على خلق لا على دين، أمر ما تعظم أمر الله، لا تعظم الصلاة. لا. اليوم كثير من الناس يريد يقرر أن يفارق زوجته لأنه يقول: الله في ما صلي يا أخي، أنا سنوات وأمرها بالصلاة ما صلي يا أخي، تعبتني. طيب لماذا لم تحسن الاختيار؟ اختياره. هذا الجانب الأول. كذلك العتب على الآباء الذين يزوجون بناتهم لغير الصالحين. أول ما يسأل الأب عن
إيش؟ من يعرف؟
ها؟ كم معاشه؟ كم الراتب؟ ما هي وظيفته؟ كم دخله؟ هذا هو السؤال، هذا المهم عندي، هذا هو المهم عند كثير من الناس إلا من رحم الله. لا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ خطاب لأولياء الأمور، قال: إذا أتاكم ماذا؟ من ترضون إيش؟ جماله، ماله، حسبه، نسبه، إيش؟ إذا أتاكم من ترضون دينه، هذا رقم واحد، دين، الدين يا أخي، الدين هذا الذي يسعد زوجتك، يسعد بنتك، دينه الزوج، لأنه يكون على قدر تحمل الأمانة والمسؤولية. صاحب الدين يخاف الله، يتق الله في بنتك، يعلم أن الله سيسأله عن هذه المرأة الضعيفة. صاحب الدين والله ولو كان فقيرا. إذا أتاكم من ترضون دينه، ثم ماذا قال؟ وخلقه. الأمر الثاني، بعض الناس عنده التزام بالدين لكن الخلق ماذا؟ غير حسن، على أخلاق غير طيبة. لا، اجمع الخيرين، اجمع خيري الدين والخلق، فهذا تفز. ولهذا كم من الآباء وفقهم الله وبارك الله في زيجة بناتهم لأنهم اختاروا صاحب الدين. والله لن يضيعهم الله، والله لن يضيعهم الله، لأن الله معهم، الله مع أوليائه المتقين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. هذا الجانب إخواني اعلموا أنه اليوم حصل قصور بالأسباب الفراق وكثرة الطلاق، إما أن يرجع لضعف الوازع الديني أو الأخلاقي، سواء كان عند الزوج أو عند ماذا؟ الزوجة. والعتاب للزوج في اختيار الزوجة، والعتاب على الآباء أو أولياء الأمور على تزويج بناتهم لغير الصالحين. أيضا من أسباب كثرة الفراق هو ما يحمل بعض الناس مع الأسف الشديد من طمع الدنيا. من ماذا أخواني؟ طمع الدنيا. تجد أكثر أسباب الطلاق اليوم في المحاكم شين أسباب دينية ولا دنيوية؟ ها؟ دنيوية، دنيوية بحتة. والأخ يقول مالية. أنا كإمام مسجد تأتيني حالات كثيرة من الأزواج والزوجات، من أزواج والزوجات قد تتصل عليه بعض الزوجات تشكو من زوجها، أو بعض الأزواج يشكو من زوجته. وعندما نريد أن نسعى في الصلح تجد أن من أسباب هذا الفراق والشقاق والمشاكل الدنيا. هذا بخيل أو هي بخيلة، هذا حريص على المال وهي أحرص منه على المال، فتجد بدأ الشيطان يدخل بينهما، فحب الدنيا أصبح السبب الأعظم في ماذا؟ في الفراق. ثم يصعد الشيطان القضية حتى يصلون إلى قرار الفراق. ومن الضحيل؟ ها؟ ضاع الأولاد. اتصل، يعني أعرف رجلا كان على مشاكل زوجية بينه وبين زوجته، وتدخلنا في أكثر مرة للوفاق وترك النزاع والاستعانة بالله، ولكن الشيطان مع ضعف الوازع الديني عنده، أو أقول بصراحة ولا يزعل بعض، ضعف عقولهم، ضعف عقولهم وعدم استشعار خطورة المسألة. القضية مو قضية يعني شهوة نفسية. يا أخي فكر بدينك، فكر بآخرتك، فكر بأولادك. النتيجة انهربت الزوجة، ثم طلبت الطلاق، ثم حصل الطلاق، ثم تخلت الزوجة عن أولادها،
في المحكمة والزوج لا يذهب إلى أولاده، فأصبح الأولاد بلا أم ولا أب، الزوجة عند أهلها والزوج بعيد عنه مسافر في دولة أخرى، والأولاد عند عمتهم أو خالتهم أو أقربائهم. فأسمعني أحد الأخوة رسالة صوتية من الإبن يناشده بالله، يقول: أسألك بالله يا شيخ، أرجع أبي وأمي، والله ما عندنا لا أب ولا أم، ما ندري ماذا نصنع، ما نعرف ماذا نصنع، ضاع الأولاد، ضحية ماذا وسبب ماذا؟ إنه الشيطان لا شك. لكن كثير من الناس من كان معول هدم في بيته من الزوج أو من الزوجة، فما أعظم هذه الآية، والله لو استشعرها الأزواج والله لعالجوا المشاكل الزوجية بحذافيرها. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني سبحان الله، مثلا عاشوا 10 سنوات على حلوها ومرها، وما في بيت يخلو من المشاكل، في بيت ما يكون مشاكل إخواني، ما في بيت، قد تقع المشكلة ثم تنحل، وخصوصا إذا كانت المشكلة لا تخرج خارج البيت. وما أعظم هذه الأخلاق عند الزوجين، أنه ماذا؟ يدفنون مشاكلهم داخل بيوتهم ولا يخرجوها ولو عند أهليهم، ما يعلمون. هذا الزوج الصالح. فبعض الناس مع الأسف الشديد لا يراعي هذا الباب، لا يراعي هذا الباب، فعندما تقع المشكلة يعظمها. ثم بعض الناس لا يستر، يفضح زوجته عند أصحابه عند أهله، وهي بعض النساء هداهن الله كذلك لا تستر، تشكو زوجها عند أهلها ثم تتعاظم وتكثر القضية وتستفحل، والأمر لا يسوى شيء. بعض الناس يطلق على شيء بسيط جدا، على شيء بسيط جدا. حدثني بعض قبل أيام، وقعت حالة طلاق بسبب لعبة آيفون، لعبة في الجوال، صور طلق زوجته بسبب لعبة، سبحان الله، طلق زوجته بسبب لعبة، عنده أولاد وعنده كذا، طلق زوجته. ما هذا الحال؟ فلا بد لنا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أزواجنا. ولا تنسوا الفضل بينكم، حقوق بينكم، عشرة طويلة بينكم، تعاون بينكم، حب بينكم، مودة بينكم، رحمة بينكم، فضل كل منكم عن الآخر. لماذا تنسون هذا؟ لا تنسى تذكر الفضل، هذا مما يعين على تحمل الأخطاء، ولهذا من أعظم أسباب النجاح في الحياة الزوجية أدب التغافل. ما معنى أدب التغافل؟
ها؟
نعم، التغافل عن الزلات يا أخي، طول بالك، أنت لست يعني بملك وهي ليست أيضا كذلك، يا أخي أنت بشر، تغضب أحيانا ثم تبرد، هي تغضب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج في مثل هذا؟ قال: لا يفرقوا. ما معنى لا يفرقوا؟ من يعرف؟ ها؟ يعني لا يبغض، لا يفرقوا، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق ها؟ رضي. يا كيف أنا عند الكرامة، أنا زوج رفعت صوتها علي، والله علمها، يا أخي طول بالك، في حالة غضب رفع الصوت. طيب هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تصور في يوم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت ميمونة رضي الله عنها وذهب إلى قضاء حاجته، فظنت رضي الله عنها أنه ذهب إلى أحد أزواجه، فعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أغلق دونه الباب، أراد أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمحت، أين كنت؟ أين كنت؟ لو أنت الآن قال لزوجتك سد بوجهك الباب، شو تسوي فيها؟ ها؟ شو تسوي فيها؟ سد بوجهك الباب، ما دخلت، دبر حالك، ماذا تصنع؟ قال: لا، ما ذهبت لقضاء حاجة، رجعت، حلت المشكلة، ما في قضية، كيف سدي وجه الباب؟ والله أعلمك، أوريك، لا تفت، انطفت النار، خلاص. عندما جاء عقيل لأبي طالب إلى عمر بن رضي الله عنه يشكو رفع زوجته عليه وكثرة المراجعة. كثرة المراجعة ترد يعني يتكلم زوجها كلمة ردت عليه كلمتين، كلمها ثلاث ردت عليه خمسة، تراجع ها اجابه. فذهب يشكو إلى عمر، وعندما وصل إلى قريب وطرق الباب وإذا به يسمع صوت زوجة عمر ترفع صوتها على عمر، فقال هذا أمير المؤمنين خلي أرجع، هذا عمر اللي يتهاب الناس كله، عمر وما أدراك ما عمر. فأحس به فنادى قال ماذا تريد؟ قال ماذا تريد؟ قال أتيت أشكو زوجتي تراجعني ترفع صوتي علي، وإذا بي أسمع صوت زوجي ترفع علي، فقلت هذا عمر فماذا أقول أنا؟ قال يا أخي هذه نساءنا تطبخ طعامنا وتغسل ثيابنا ولها حق علينا، يعني اصبر يا أخي مشيها يا رجل، كل حاجة تدقق الصغيرة والكبيرة، بعض الناس حقود ما يسامح على كل شيء. أنا راجل أنت في اليوم الفلاني وفي اليوم الفلاني كلمت أمش كذا، والله وريك يا أخي انسى انسى، لماذا هذا التحامل؟ لماذا؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، أدب التغافل اليوم، العفو عن الزلات. قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ماذا قال؟ تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أخي اعفوا يا أخي اصفح يا أخي، إلى متى وأنت تشدد على كل شيء؟ ألا تريد الجنة؟ اصبر، الجنة تحتاج إلى صبر، صبرك هذا بإذن الله لك فيها أجر. ولهذا قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي معه، وقال عليه قال المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمه كسرته، يعني كضلع عوج، لو أردت تعدل الضلع عوج تسوي ها تكسره، وإن استمتعت به استمتعت فيه عوج. يا أخي طب البالك ما يمكن، لكن الإنسان يستشعر أمر الله. وعاشروهن بالمعروف، هاي المعاشر المعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك الزوجة تتق الله في زوجها، لها حق عظيم، له حق عظيم عليها. قال أي امرأة صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها ها؟ قيل أدخلي من أي أبواب الجنة شئت يا أخي؟ قال إنما هو جنتك ونارك. نعم تتق الله عز وجل، حق الزوج عظيم عليها. قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها، تستشعر أنها أن هذا الرجل لو أحسنت إليه وكانت ممن طاب بحقه دخلت الجنة. فتحتاج إلى فقه العشرة، فقه الرحمة. فاليوم الرحمة قد نزعت في كثير من البيوت، والمودة قد نزعت في كثير من البيوت، والعلم والعقل قد نزع عن كثير من البيوت، وأدب التسامح وأدب التغافل وأدب ترك هذه الأمور قد فقدها كثير من الأزواج، فبالتالي حلت المشكلات ودخل الشيطان عليه. كذلك مما نؤكد عليه دخول هذه الوسائل الشيطانية اليوم، ينشغل الزوج عن زوجته بالهاتف، ما يدري عنه ولا يدري عن عياله، المهم هو ماسك الهوال، والزوجة كذلك مشغولة عن الزوج وعن حقوق الزوج بالهاتف، والأولاد كذلك. سبحان الله، إذا كان رب البيت بالدف ناقر قالوا فشيمت أهل البيت رحمه، فدخلت هذه المهم، فكيف لو دخل فيها الحرام كالغناء كالنظر إلى المحرم؟ قال إن يقول أحد السلف إني لأذنب الذنب إني لأذنب الذنب فأرى أثره على خلق دابتي وزوجتي. سبحان الله، الزوجة تتغير عليه بسبب إيش؟ في خبيئة بينك وبين ربك، خطيئة، نظر محرم، سمع محرم، أكل حرام. إني لأذنب الذنب فأرى أثره في خلق ماذا؟ دابتي. السيارة ما تشتغل، أذتني، تعبتني، كل يوم بشويخ. ذنوبك، شوف شو سويت، ماذا أسمعت منه؟ تب إلى الله عز وجل، أقلع عن الذنوب. كذلك الزوج تتغير أخلاقها عليك بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبك وبعدك عن الله. إني لأذنب الذنب فأرى أثره على خلق الدابة والزوجة. فلهذا أخواني لا نريد أن نطيل عليكم، نقول ما أجمل أن المسلم يتخلق بأخلاق المسلمين، وأن يتمسك بدينه، وأن ينظر إلى آخرته وماذا يصل إليه قبل أن ينظر إلى دنياه، فيتقي الله تعالى ويتحمل الأمانة ويعطي كل ذي حق حقه، ويعين زوجته وأولاده على طاعة الله تعالى، ولا يغفل عنه ولا يسكت عن الحرام. ما يصلح أن الرجل يصلي بالصف الأول وزوجته متبرجة، ما يصلح. قل يا أخي كيف هي حرة؟ لا، ما في عندنا حرة. أنت تسألك الله عن زوجتك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. زوجتك متبرجة، لو أن زوجتك تمرضت أو وقعت في بلاء لسارعت إلى الطبيب، أما ترضى؟ أو تقول هل ترضى أن تشوى زوجتك في النار؟ أو تشوى بنتك في النار يوم أن ترى عليها هذا التبرج وهذا العار؟ اتق الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يسألك الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يتحمل المسؤولية ويتحمل الأمانة، وأن يستعين بالله. والله نحن ضعفاء، والله أخواننا نحن ضعفاء، لولا أن الله يقوينا ويعيننا على حسن المعاشرة وعلى حسن التربية وعلى حسن الصلاة، والله ما نعم. استعن بالله في كل شيء وتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يصلح أزواج المسلمين، وأن يعينهم على أداء هذه الحقوق، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.